صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية والملح المرعية، وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
نعم، هنا مسألة، وهذا اتفاق على تحريم الغيبة والنميمة، هنا اتفاق على ماذا؟ ها؟ على ماذا أحمد؟ على التحريم. وقد كان الخلاف عن الصغائر والكبائر، وترجح أنها كبائر، فهذه المسائل هي اللي تضبطها طالب العلم لكي يميز بين درجات التحريم. وذكر هنا رحمه الله في غير النصيحة الواجبة، فهذا استثناء، هذا استثناء، استثناء في ماذا؟ استثناء من الغيبة، استثناء من الغيبة، أي في النصيحة الواجبة الغيبة ليست محرمة بل قد تكون واجبة، بل قد تكون واجبة، وذلك في التحذير من أهل الفسق والبدع، في التحذير من أهل الفسق والبدع. فهنا يجب على العالم أن يبين للناس دين الله جل وعلا، يجب عليه، لأن الله جل وعلا أخذ العهد على أهل الكتاب لتبيننه للناس ها ولا تكتمونه، حرام. إذن هنا واجب. وذكر الناظم أن الذم أو قيل القبح ليس بغيبة في ستة مواضع: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وسوف يأتي معنى بعضها قريب، وسوف يأتي تفصيلها بالأدلة في أثناء الكتاب، لكن لا أظن أن ندركه، لا أظن أن ندركه، وسوف يأتي بالتفصيل، لأن هذه المسائل المهمة، هذه المسائل المهمة. نعم.
وقال ابن مسعود وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه.
تمعر أي تغير، تمعر أي تغير، وتغيره ذلك غضبا وتأثما، يعني أنه قد أثم غضبا وتأثما، لأنه يأسف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، فبرحمة من الله لنت له، ولو كنت فضلا غير قبل أن فضل من حولك صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقال رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري: فاتيته وفي منعه فسارته.
هذا فيه بيان مسألة عظيمة، ألا وهي الاقتداء بمن سلف في الخير، الاقتداء بمن سلف في الخير. هنا قال قد ماذا؟ أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهنا تأسى بموسى فبهداهم اقتدى، هنا تأسى بموسى عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أيضا فيه أن طالب العلم لا بد أن يناله ما يناله، لأنه داعيا إلى الله جل وعلا، لأنه سائرا في الطريق إلى الله جل وعلا، فيناله ما يناله في بدنه، في ماله، في عرضه، في أهله، في نفسه. أسأل الله لا يجعل مصيبته في ديننا، سوف يناله ما يناله. فهنا يجب أن يصبر، يجب أن يصبر ويتأسى بمن مضى، يتأسى بمن مضى من السلف الصالح، فقد أصابهم ما أصابهم فصبروا، لا سيما في بعض البلاد التي لا تظهر فيها السنة، وبعض البلاد التي لا يظهر فيها الإسلام، لأننا نتكلم هنا في المملكة العربية السعودية فضل من الله تبارك وتعالى، وهي خير بلاد الدنيا اليوم، وليس ذلك إلا لأنها تطبق شرع الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حكامها سلوك نهج السلف الصالح في المحافل الخاصة والعامة، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. ولكن في غير هذه البلاد من البلدان يكون فيها غربة، فيجب على المسلم أن يصبر، يجب على المسلم أن يصبر وأن يتحلى بهذه الأخلاق والآداب الفاضلة، حيث أن لها الأثر البالغ ابتداء على نفسه ثم على من حوله، على نفسه ثم على من حوله، من أب أو أم أو زوجة أو أخت أو أخ أو أبناء أو جيران أو أصدقاء، فإذا رأوا تأسوا به فصبروا، فإذا رأوا تأسوا به وتحلوا بالأخلاق الفاضلة، وهذا ما ننشده في هذا الكتاب، بأن نتأسى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلما لمعناها، سعيا للعمل بمقتضاها. نعم.
وفي البخاري فاتيته وهو في ملأ فساررته، وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع إليه حديثا بعدها. ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه.
ولمسلم أيضا في مسألة أخرى، إذا رأيت من يتكلم في الناس فلا تسعى بإيصال هذا الكلام إلى صاحبه، فلا تسعى بإيصال هذا الكلام إلى صاحبه، لأنه يؤثر فيه، أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن دونه؟ ولكن أمت هذا القول بعدم نقله. إيش؟ نعيدها. أمت هذا القول بعدم نقله، هذه والله تكتب في أدم، يعني أمت هذا القول بعدم نقله في الفيسبوك، في تويتر، في الواتساب، في الكلام، في التسجيل، في كل شيء. فلو سعينا إلى ذلك لسلمت النفوس وزكت وطهرت وتحابت وتآلفت، لأنه إذا أتى المتكلم ورأى من المتكلم فيه حسن استقبال وحسن سمت ومجازاة بالحسنى ندم على ما مضى، لكن حينما ينقل له الكلام، اسمع يا عبد الله، حينما ينقل له الكلام فيؤثر في نفسه فيقابله فتكون ردة فعل، ويكون ماذا؟ ردة فعل سيئة، فتبدأ النفرة والقطيعة والتدابر، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تسعى يا من يسمعني إلى نقل الكلام بين الناس، لا تسعى إلى نقل الكلام بين الناس، أمته بعدم نقله، أمته بعدم نقله، وهذه ترى فائدة عظيمة جدا، والشيطان لا يزال بالإنسان حتى يوصل هذه المعلومة. نعم.
ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد،
لا يبلغني،
بس أحسن الله إليك، أليس بتشديد اللام؟
يبلغني ما يمنع.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر.
وأنا سليم الصدر كما تقدم، سليم الصدر فتكون سليم الصدر مع إخوانك، سليم الصدر مع أهلك، سليم الصدر مع أصدقائك، فلا تحمل في قلبك على أحد منهم غل ولا حقد ولا حسد، غل ولا حقد ولا حسد. وما هي أسباب هذه الثلاث؟ نقل الكلام، هو نقل الكلام، نقل الكلام عام. وأما إذا كان على سبيل الإفساد فهذا أعلى إثما، فهذا أعلى إثما. نعم.
قال عبد الله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي
عبد الله
قال عبد الله فأتى رسول الله
فأتي.
نعم أحسن الله عليك. قال عبد الله: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
الله أكبر.
وروى الخلال عن مالك أنه سئل
فيتأسى بهذا الهدي النبوي طالب العلم، بل وكل من ينتسب إلى الإسلام، ومن أولى الناس هم أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأهل العلم يخالطون الناس ويعايشونهم، وقد لا يرضى عليهم كثير، لأنهم قد يخالفونهم في رغباتهم وأهوائهم وتوجهاتهم، فيدلونهم على الخير والهدى، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ولكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، فعليهم هذا الدور العظيم في تحمل أخطاء الناس وإيصال الحق إلى الخلق، وتحمل إيذاء الناس لهم بالكلام وبالقدح، فلا يجازوهم بما قالوا أو بما فعلوا، ولكن يعاملوهم بالشرع الذي هم حملته وتميزوا به. وهكذا طالب العلم، طالب العلم يحتك في مجتمعه، يحتك بإخوانه وخواته، أعمامه، أخواله، جيرانه، زملائه في العمل، فما عسى أن يلقوا منك يا طالب العلم، هل تكن مثلهم أو تتميز عليهم بالعلم؟ ها؟ العلم هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها المرعية، وقد علمت ذلك، فكيف تعاملهم بهذه النصوص الشرعية؟ وهذا الذي يميزك، بل إذا أساء إليك ألا تسيء إليه، ولا تسوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها للذين صبروا ما يلقاها لذو حظ عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج كفار قريش، أليس كذلك؟ من مكة، وحينما ارتقى قال: أما إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن يخرجوني أهلك أهلك منك لما خرجت. وفي المقابل حينما رجع في فتح مكة ماذا قال؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم. تأمل يا عبد الله، تأمل هذه الأخلاق العالية، هذه الأخلاق النبوية، هذا العفو، هذا الصفح، هذه الآداب التي يجب عليك يا طالب العلم أن تتحلى بها حقيقة، لا في الظاهر ولكن في الحقيقة. قال: ما تظنني فاعل بكم. أخرجوه وطردوه وجعلوا الجعل لمن قتله أو من أتى به حي أو ميت، بل ولحقوه وقاتلوه واتهموه. ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم، في أبي هو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا يكون المسلم حقود ولا حسود، يكون المسلم يتحلى بالعفو والصفح والتجاوز وحسن الخلق، هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأن تتلو القرآن يا عبد الله. إذن يجب عليك أن تتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة التي تقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، وتتعلمها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطبقها في الحياة الواقعية مع الناس. وأكثر ما يحتاج إليها المسلم عامة وطالب العلم خاصة حينما يكون هناك خصام، حينما يكون هناك، لأن في وقت الساعة مثل الآن نحن في هذا المسجد، الحمد لله ما عندنا إن شاء الله إلا علم وقال الله وقال رسول الله، فكلنا يعني نتميز بالحلم والعقل والعفو والتسامح، ولا لا؟ والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نحن كذلك في غيرها. ولكن حينما يكون الخصام، حينما تكون مشكلة، حينما يقع الابتلاء، هذا هو الشأن. فالشديد ليس بشديد السرعة، ولكن من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، وهذا الواجب. نحتاجه متى؟ نحتاجه في حينه في وقته. فيا أسف على بعض من يخاصم أخيه، ويا أسف على من يخاصم عمه أو خاله أو جاره أو قريبه، عامله بالعفو والتسامح أيضا، لا نطفي في هذا الجانب وهو محل إطالة، لأن هذا هو التطبيق العملي، هذا هو التطبيق الواقعي للنصوص الشرعية التي امتدح الله جل وعلا نبيه بها وقال وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه وإن اعتدي عليه، وإن اتهم، انتبه لهذه المسائل، وإن اعتدي عليه، وإن اتهم، وإن صنع له ما صنع، وهو صادق، وهو صادق، قال جل وعلا والعاقبة للمتقي، والعاقبة للمتقي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك كما تقدم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اليوم أخ كريم وأمس، انظر إلى تغير المواقف. وكان ذلك في مقابل العفو والتسامح، فمن حب أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، والعافين عن الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري، هذا غيبة. وقال محمد بن يحيى الكحال
هذه هنا مسألة توقف فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال لا أدري، هذه غيبة. هنا سوف يأتي معنا نصوص وآثار بأن أيضا مر معنا ماذا؟ ومعرف. ماذا؟ ومعرف. وهذه من المواطن والمواضع التي يجوز فيها ذكر هذا، لأنه لم يقل هذا على سبيل التنقص أو التندر أو الإهانة، ولكن قال هذا على سبيل ماذا؟ التعرف والمعرفة، ولكي يعرف هذا الشخص. مثال: عندنا مثلا في هذا المسجد 5 عبد الرحمن أو 7 عبد الرحمن، قال عبد الرحمن، قال من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الطويل، ولا لا؟ هذا وصف، عبد الرحمن الضعيف، ضعيف في بدنه لا في غير ذلك، أو صاحب النظارة، أو بأي وصف من الأوصاف. هنا ماذا؟ تعريف. هنا ماذا؟ تعريف، عرفنا. أو عبد الرحمن اللي عيونه كبيرة، أو عبد الرحمن اللي عيونه حول، فهنا أوصاف يعرف بها، أوصاف يعرف بها. فهنا إن قالها على سبيل التعريف فلا حرج في ذلك، وإن قالها على سبيل السخرية أو التنقص فهذا لا يجوز وهي غيبة، لا يجوز وهي غيبة. وهذا الذي عليه العلماء، الذي عليه العلماء أنه جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن حلك حال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال: نعم. قال: وإن قال ما ليس فيه فهذا بهتن. وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عند السلف، به جاء الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة.
وهذا طبعا هنا المسألة هذه هو ما يجوز من ذكر الرجل بالصفة، بالصفة الخلقية، بالصفة إيش؟ الخلقية، ليست الخلقية، لا الخلقية، أي في خلقته، أي في خلقته. أعرج، أعمش، أعور، أحول، في خلقته الذي خلقها الله جل وعلا عليها، ولكن لا على سبيل التنقص إنما على سبيل التعريف. نعم.
وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم.
وهذا تقدم معنا هذا الحديث، لأن الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه، هذه غيبة، في غيبة طبعا، وإن لم يكن فيه فهنا قد بهته. وسوف يأتي البهت في آخر الكتاب، ولكن بغير صفة البهت، قدمناه اللي احنا كنا نسأل عنها بعدين. طيب. نعم.
وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم، وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد: الأعمش إنما يعرف الناس هكذا.
والأعمش هو سليمان. فكثير في ذلك الزمان، بل في بعض هذه الأزمنة، لو قيل سليمان مهران قد لا يعرف، ولكن إذا قيل الأعمش انتهى، ولا لا؟ هذا بماذا؟ صحيح. نعم.
فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر. قال في شرح خطبة مسلم: قال العلماء من أصحاب الحديث،
في شرح خطبة مسلم الذي شرح مسلم هو النووي رحمه الله، وفي خطبة مسلم أي في المقدمة، أي في المقدمة. نعم.
قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة.
كما والحاجة هنا ما هي؟
صدق الأشياء المذكورة،
ضبط الأسانيد. الحاجة هنا ضبط الأسانيد، هذه هي الحاجة. في الرواة نحن نهتم بماذا؟ بالإسناد، نهتم بماذا؟ بالإسناد. فنحتاج إلى مثل هذا لضبط الأسانيد، لتمييز الرجل عمن سواه بهذه الصفة، تمييز الرجل عمن سواه بهذه الصفة. نعم.
كما يجوز الجرح للحاجة،
وهذا هو المعنى، الجرح للحاجة، والحاجة هي ضبط الأسانيد. فجرح، وهذا أيضا مثل ورد على القول الأول الذي مر بنا في الغيبة. نعم.
كما يجوز الجرح للحاجة كذا قال، ويمتاز الجرح
كذا قال، وهنا زيادة، أي كما قال من؟ النووي في شرح المقدمة، فزاد بن مفلح. نعم. ويمتاز هذه زيادة التي زادها من هو؟ ابن مفلح. نعم.
ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع. وفي ذلك أحاديث.
لماذا يجوب؟ لأنه حماية للدين وحماية لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو لم يقم أهل الحديث والآثار وأهل السنة والأخبار بما قاموا به في تلك الأزمنة ودون لضاع كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الدين. رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد بذلوا الأوقات وخاصموا واتهموا لكي يحموا هذا الدين من انتحال الغالي وتحريف المبطلين وتعديل وتجريح الرواة لضبط الأسانيد، لضبط الأسانيد. نعم.
وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول العلم، وفي الغيبة في فصول الهجرة.
نعم.
وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر.
لحظة، هنا يقول رحمه الله وتحرم البدع كلها محرمة. ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا هنا مسألة لا يحتقر المتأخر نفسه عند المتقدم، ولكن العبرة بالدليل، والعبرة بالحق، والعبرة بالسنة. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يراعي الألفاظ ومعانيها ويقارنها بالشرع والسنة. فهذا الكلام حينما قال رحمه الله وتحرم البدع المحرمة، هل هناك بدع مباحة أو جائزة؟ ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش
وإفشاء السر. وإفشاء السر، إفشاء السر هذا خيانة، إفشاء السر خيانة. حينما يسر إليك أحد إخوانك أو خواتك أو أصدقائك أو مشائخك بسر، ثم تذهب وتفشي هذا السر، أنت قد خنته. ونهى الله جل وعلا عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعقلون. فنهي المسلم عن الخيانة فلا يخون أيا كان، فكيف بمن هو الذي يذهب عن الأخبار إن وجد صدقا نشره وإن لم يجد كذب، للإفساد بين الناس عامة وبين أهل العلم خاصة. هذه مصيبة، هذا أمر محرم يدل على خبث في النفس والطوية والسريرة. قد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخبروه بما يقول أصحابه لكي يقابلهم وهو سليم الصدر. كيف بمن يفشي السر؟ كيف بمن يكذب؟ نسأل الله سلامه والعافية. وكثير ذلك مرجعه إلى الانتصار للنفس، عذره وإياكم من ذلك. نعم.
زال في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد
والتعدي بالسب. التعدي بالسب هذا إذا سب الإنسان، وإذا تعدي عليه فله أن يدافع عن نفسه، فله أن يدافع عن نفسه، ولكن لا يتعدى، لأن الله لا يحب المعتدين، لا يتعدى، إنما يكون عدل وقسط، لأنه إذا تعدى هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، أي لا يتعدى بالسب ولا باللعن ولا بالفحش ولا بالبذاءة، لأن هذا هو ما يحرم. نعم.
وروى أبو داود والترمذي وقال غريب الإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية عمران، وفيه جهالة ووثقه ابن حبان.
نعم. وعن ابن هذا الكلام فيه ظاهر بأن الرجل لا يلعن، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل لعن الريح، هنا أمر محدد وهو ماذا؟ الريح، لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة. وبما أنها مأمورة التعدي عليها هو تعدي على من أمرها، التعدي عليه تعدي على من أمرها، وهذا لا يجوز. قال هنا أمر خاص، ثم أراد أن يأتي بقاعدة عامة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالقواعد العامة لمن يجيبه خاصة وهي للأمة عامة، فقال وإنه من لعن شيئا، وشيئا هنا نكر في صياغ العموم، وهي شيء كل شيء، وهي كل شيء ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. بل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن المسلم فإن اللعنة ترتفع إلى السماء فتغلق من دونها أبواب السماء فترجع، انتبه هذا كلام عظيم ترى، فترجع إلى يمين صاحبها فلا تجد لها، ثم ترجع إلى شمال صاحبها فلا تجد لها، ثم تحور على صاحبها. فانتبه يا عبد الله، المسلم لا يكون الطعان ولا اللعان ولا البذي ولا الفاحش، ولكن يكون طيب الكلام حسن الألفاظ ويعود نفسه على ذلك، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فهذه الصفات كما أن بعضها ذاتي فإنها مكتسبة، أي الإنسان يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على الكلام الطيب، على الكلام الحسن، على الكلام الذرب، على التجاوز، على العفو، على التسامح، ألا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.
قال رحمه الله
حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس كل منهما يشد به الآخر، فهو حسن، فهو حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وإسناده جيد. وعن ابن مسعود مرفوعا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، متفق عليه.
سباب المسلم فسوق، يحب المسلم أن يكون فاسق، يحب أن يكون فاسق، إذن يبتعد عن السب، يبتعد عن السب، فإذا وقع فيه استحق هذا الوصف أليس كذلك؟ استحق هذا الوصف. إذن ابتعد عن السب ولا تتعود على السب حتى الدواب وحتى الجمادات، لأنك إذا اعتدت على شيء تعودت عليه، إذا اعتدت على شيء تعودت عليه ثم ارتقى إلى ما هو أعلى منه. ولكن حاول أن تحافظ على هذا اللسان. أيضا كما أتى في حديث معاذ قال أم أخذ ما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وما يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في نار جهنم إلا حصد أسرته. أمسك عليك لسانك، احفظ عليك هذا. ترى هذا الأمر قد يبدو سهلا في الوهلة الأولى، ولكنه صعب في التطبيق إلا من يسره الله عليه، صلى الله عليه وعليكم وعلى جميع المسلمين. احفظ لسانك، امسك لسانك، اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نصوص كثيرة لو أردنا أن نستشهد بها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها، إذا ما الله عانك تأمل، إذا لم يعنك الله أن تقول خير اصمت، وإلا الأفضل أن تقول الخير وتقول كلام الطيب، حتى وإن قيل لك غير ذلك أن تقابله بالحسنى، فهنا تكسر شره وتكسب وده، هنا تكسر شره وتكسب وده. ولو لم يكن في هذه المعاملة إلا التقليل من حدة الشر لكفى، بدل لا هو يعاديك 90% ثم تقابله بالحسنى وعدم الرد فيستحي فيعاديك 60%، أليس هذا أمر إيجابي؟ أليس فيه إنتاجية؟ أليس فيه حسن؟ وما هي إلا أيام حتى أن تنزل هذه النسبة، وهذا هو المطلوب من المسلم. نعم.
وعن سويد بن حاتم بيع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح. قال ابن حبان فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث.
أيضا هنا ابن مفلح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يأتي بالأسانيد تارة ويحكم على الرجال تارة، ويأتي بأقوال أهل العلم تارة، وينسب الأقوال إلى أهلها تارة، ويصدر الأحكام تارة، ويصدر الخلاف تارة، ويصدر الترجيح تارة، فهو فيه حديث وفيه مصطلح وفيه تفسير وفيه فقه وفيه فهو كتاب عظيم. وهذا أيضا فيه لفتة بأن طالب العلم يتبحر في العلم ويتزود من العلم شيئا فشيئا، يتزود من العلم شيئا فشيئا بأصوله، يبتدئ بالمبتدئات ثم بالمتوسطة ثم بالموسعة والمطولة، يأخذ العلم شيئا فشيئا، وإن توقف عند شيئا من هذا فهذا أمر الله جل وعلا. فالمراد هو سلوك طريق العلم، وأما التحصيل فهو أمر إلى الله جل وعلا. من يرد الله بالخير يفقهه في الدين، هذا أمر إلى الله جل وعلا، وإرادة خاصة بالله جل وعلا. ولكن عليك أن تسعى في طلب العلم، عليك أن تجتهد في سلوك طريق العلم، وإن كبر بك السن فيكفي شرفا بأنك سالك طريق الجنة بعد رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بالطريق إلى الجنة. ولو لم يكن إلا أنك قد حفظت وقتك وقد جلست في حلق العلم وحلق الذكر، ولك من الأجر العظيم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إذا ركوا كتاب الله وإذا أرسل بينهم إلا إذا كانوا السكينة وشيتم الرحمة وكانوا في من عنده، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. بل وفي حديث آخر قوموا قد غفر الله لكم، هذا أجر عظيم. قيل فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة، ما يبغى العلم أصلا، يبغى أحد الموجودين يبغى يأخذ منه شيء، قال هم القوم لا يشقى بهم جلسه، فكفى بالعلم شرفا بأن أصحابه بهذه المثابة. وهذا فيه الحث على طلب العلم والاستمرارية في طلب العلم. لا يقول طالب العلم والله أنا لي سنتين ثلاث أربع سنوات ما حصلت علم واجد، إذن خلاص إذن أنا ما عاد أحضر حلق العلم، خلاص أنا, أنا 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 يعني قد تكون درجة الذكاء عندي أو الحفظ هذا مستواها وهذا حدها أو هذا، هذه وساوس شيطان، هذه وساوس شيطان. ولكن استمر في طلب العلم واستمر في حلوق في حضور حلق الذكر وحلق العلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن حبان رحمه الله: في سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث ثم رواه بإسناده. وقال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بقوي انفرد به سويد.
أيضا هنا شاهد من الشواهد، هو الآن يجرح ولا لا ويغتاب ولا لا. أيضا هنا مسألة، كثير من أهل الأهواء والأحزاب والفرق الضالة إذا بينت مسألة شرعية وبينت حكم شرعي وأن فلان من الناس يخالف شرع الله جل وعلا ويسير على خطى الخوارج ويسير على خطى القعدية من الخوارج ومن أخطر فرق الخوارج ويؤلب الرأي العام ويثير الفتن، فلان بفلان انظر في كتابه كذا، انظر في شرطه كذا، انظر في ماذا يقول؟ لا تغتاب الناس. يقول ماذا؟ لا تغتاب الناس، أشغت عن قلبه. ثم يأتي به هنا أهل العلم يذكرون الناس بما فيهم حماية لشرع الله تبارك وتعالى، كيف بمن يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى محدثة أو يدعو إلى فسق مثل الليبرالية والعلمانية، بل يحذر منه ولا كرامة، وهذا شرع الله جل وعلا. ولكن هنا مسألة لابد أن يكون بالأدلة المادية، ليس ركوبا على مطية زعموا والله فلان قال وفلان قال، هل وقفت عليه؟ يجب عليك يا عبد الله أن تتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. وهذا هو طريق أهل الحديث وهذا هو طريق أهل السنة، أن يقف الإنسان موقف الجهاد، ولكن يتكلم يتكلم بدليل، إذا يتكلم يتكلم بدليل، فلا بد من الدليل، الدليل الشرعي على المخالف والدليل المادي على ما وقع منه. وهذا هو الواجب علينا جميعا، وألا نلتفت إلى من يأتي بهذه الشبه، ونبين الحق بدليله، يرضى من يرضى ويزعل من يزعل. نعم.
وقال ابن عدي: في سويد هو إلى الضعف أقرب. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع المستبان ما قال فعل البادي منهما إن لم يعتدي المظلوم.
انتبه لهذا الحديث، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، وهو حديث صحيح، أعده جزاك الله خير. انتبه لألفاظ الحديث:
وعن أبي هريرة مرفوعا المستبان ما قال فعل البادي منهما إن لم يعتدي المظلوم.
من تسابى؟ نعم، المستبان أي من تسابى. ما قال يعني كل ما قالوه من هذا السباب فعل على من؟
بادي.
على البادي. إذن انتبه أن تبتدئ بمسبة، انتبه أن تبتدئ بمسبة، جزاك الله خير. فإذن لا تبتدئ يا عبد الله، خلك تعامل بالعفو والتسامح، وألا تجازي بالسيئة ولا تبتدئ أصلا. أيضا نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسأل، فإن سابه أحد فليقل النمرون صاد. ابتداء هو لا يعتدي لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل، فإن قيل بألا يجازيه. وهذه من أعظم آداب الصيام للعبد، لأن من أعظم أيضا معاني الصيام هو الصبر، هو الصبر بأن يصبر على هذا وأن يقول إني امرؤ صائم، وهذا فيه عدم الابتداء وعدم الرد. فلا تبتدئ بالسب يا عبد الله، فإن ابتدأ غيرك فحاول أن تعفو عنه، وإن اضطريت للدفاع عن نفسك فلا. المسألة التي مرت بنا قبل ثلاث مسائل، ها أحسنت، فلا تعتدي، إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
رواه مسلم والترمذي وصححه. ويأتي في الأمر بالمعروف من ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة معينة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله
هذا الحديث له سبب وله قصة، وذلك حينما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقالوا ماذا؟ السام عليك محمد، فقال وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السام واللعنة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إذا كان هذا يقوله لعائشة رضي الله عنها وفي هذا الموطن، وقد اعتدى عليه اليهود بالكلام ودعوا عليه، قال ألم تسمعي ما قلت؟ وهذا أيضا فيه درس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حياته دروس لنا وسنة وآثار يجب علينا نقتفيها، بأنك لا تجازي بنفس اللفظ الفاحش، ولكن ارتقي بأسلوبك وارتقي بخطابك، وألا تجازيه بما هو، فلا تخاطبه بأخلاقه ولكن خاطبه بأخلاقك أنت، خاطبه بأخلاقك أنت، وأنت قد تحليت بالأخلاق النبوية السنية السلفية، فهنا لقنته درسا هو ومن سواه، فهذه فائدة عظيمة يجب على العبد أن يتحلى بها. نعم.
وقوله يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي فيها
عليك بالرفق، فدلها على الرفق، وما كان الرفق في شيء في شيء، أيضا هنا من ألفاظ العموم كل شيء، لا يقول إنسان هذا موطن رد هذا موطن أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر، ما يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم.
ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب.
نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هنا سوف يبتدي ب أحسنت جزاك الله خير، سوف يبتدي بالكلام عن البهت، وهنا شاهد لأن البهت مبناه على الكذب، فسوف يأتي الكلام الآن عن الكذب. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. رواه البخاري.
قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين بغير المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثبا مبينا. وفي الحديث الذي تقدم معنا وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، فهنا كذب وغيبة، كذب وغيبة، فهذا هو معنى البه. نعم.
رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا.
صديقة أي كثير الصدق، وكذابا أي كثير الكذب، فيحرص الإنسان من هذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع اتقوا الله وكونوا معه مع الصادقين، إذن أمرنا أن نكون مع الصادقين، فإذا كنا مع الصادقين نبتعد عن الكاذبين، فيحصل العبد على الصدق. نعم.
وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن
لأن الكذب هو جماع النفاق، فهو يسقي باب كل شر، كما يسقي الماء الشجر. الكذب يسقي كل شر كما يسقي الماء الشجر. فننتبه من هذه الصفة البذيئة السيئة التي هي من صفات أهل النار. نعم.
وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ما يخرج.
ميلا أي المسافة، ميلا يعني المسافة. نعم.
رواه الترمذي وعن يحيى.
وقيل أيضا أن الميل هو 1600 متر، بعضهم قال 1400، فيتفاوتون في حسابها، لكن بعضهم قال أو الأكثر قال 1600 متر. نعم.
رواه الترمذي وعن يحيى بن موسى عن عبد الرحمن.
وهذا من نتن ما يخرج من فيه. طبعا هذا الحديث ضعيف، وبعض قال ضعيف جدا، ولكن نذكر هنا معناه إن يبتعد الملك من نتن ما يخرج من فيه، لأنه كذب نتن، نسأل السلامة والعافية. نعم.
عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع.
طبعا عبد الرحيم بن هارون الغساني، وهذا من أهل بغداد، وهذا اللي فيه الضعف. نعم.
وقال حسن غريب تفرد به عبد الرحيم.
نعم.
قال الدارقطني وعبد الرحيم متروك.
نعم.
وقال أبو حاتم مجهول، وقال ابن عدي روى مناكير عن قوم ثقات.
هنا أيضا ماذا؟
غيبة.
نعم. هنا يتكلم في الرجال، هنا أيضا يتكلم في الرجال، هذا متروك وهذا كذاب وهذا هذا في الرواة في أخلاقهم وما يتحلون به من صفات من الكذب والضعف وأنه متروك أو الوضع أو الوضاع أو ما سوى ذلك. نعم.
قال ابن حبان في ثقات
بعض أهل العلم، سردهم للعلم بحد ذاته فيه رد على أهل البدع، وفيه رد على المخالفين، وفيه بيان للعلم والحق، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. سيزغناكم علمنا في العمل الصالح.
أمين.
نعم.
قال ابن حبان في الثقات يعتد بحديثه إذا روى من كتابه.
نعم.
فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء.
هنا يعتد بفصل جديد، وذكر في البداية المكر والخداع لأن مبناهما على الكذب، فناسب أن يكون بعد الكذب وما فيه وأيضا فناسب أن يأتي بالمكر والخديعة ثم يأتي بالسخرية والاستهزاء. قيل المكر والخديعة هما أمر واحد، وهو الوصول بالإيقاع بالخصوم من حيث لا يشعرون. المكر والخديعة هو الوصول بالإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، لأنه يخدع، لأنها يمكر به من حيث لا يشعر الخصم، هو يقع فيه ويوقعه. وكذا السخرية والاستهزاء هي لها معاني متقاربة، وهي يعني لها معاني تدل عليه بأنها الاستهانة منه والتحقير له وإضحاك الآخرين عليه باللمز والهمز وحمل الأقوال على الهزل وعلى الضحك، فهذا فيه السخرية وفيه الاستهزاء. وهذه الصفات هي ليست من صفات المؤمنين وأهل السنة وأهل الحق. نعم.
ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال الله
والسخرية والاستهزاء تقع في الأقوال والأفعال والأشكال، الأقوال والأفعال والأشكال. نعم.
قال الله تعالى
ويحرم المكر والخديعة والسخرية. هنا حكم عليها بماذا؟ بالتحريم. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي سببها وتفسيرها
ذكر ابن مسعود أيضا هنا ننتبه قليلا. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وقال إذا سمعت في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك، فإما أمرا تؤمر به وإما نهيا تنهى عنه، فيجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأوامر من الله، حيث أن الأوامر حقها الامتثال، وينتبه إلى النواهي حقها الاجتناب، وينتبه إلى الأخبار فحقها التصديق، وينتبه إلى المواعظ فحقها الاتعاظ. فكتاب الله جل وعلا هو كلامه جل وعز، وهو ما يريده الله منا، فننتبه إلى معاني هذه الكلمات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقوم هنا يعني به الرجال، لأن هذا باعتبار المقابلة، وأما إذا أتى ذكر قوم عامة فيدخل فيه الرجال والنساء، ولكن إذا أتى باعتبار المقابلة لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء، إذن هنا أفرد النساء، لأن كثير من الأحيان لا يقع الرجال إلا في الرجال ولا يقع النساء إلا في النساء، قد يقع الرجال في النساء والنساء في الرجال، ولكنه أقل من وقوع الرجال في الرجال ومن وقوع النساء في النساء. فنهى الله جل وعلا أن يسخر الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعلل ذلك جل وعلا قال عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. وأنفسكم هنا يعني إخوانكم، وأنفسكم هنا يعني إخوانكم. ولا تنابزوا بالألقاب، أي بالألفاظ المعيبة التي يكرهها المسلم، التي يكرهها المسلم. قال وهذه الآية لها يعني عدة أسباب في نزولها، ولكن من أشهرها أنها نزلت في بني سلمة، أشهرها نزلت في بني سلمة، حيث أن الواحد منهم قد يكون له 3-4-5-10 أسماء، فإذا ناداها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قالوا يا رسول الله إنه يكره هذا، إنه يكره هذا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة وهي للأمة عامة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير، والمراد بأنفسكم إخوانكم لأنهم كأنفسكم.
جميل. أتى بها هنا رحمه الله تعالى. كم باقي على الآن؟ ها؟
عشر.
إلى زين تقريبا. طيب. نعم.
وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة.
نعم. قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، قيل ويل هو واد في جهنم أعوذ وإياكم منه.
آمين.
الهمز قيل بالفعل سواء بالعين أو باليد، وقال بعض المفسرين بالقول عشان ترضى يعني كان شوية. واللمز يأتي بالقول، قال جل وعلا هماز مشاء بنميم. فنهي المسلم عن الهمز واللمز، وأتى هنا النهي بالوعيد الشديد، بالوعيد الشديد لكي يبتعد المسلم عن كل ما فيه قول أو فعل هو يؤثر في الآخرين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هذه المعاني السامية يجب أن نتحلى بها في أنفسنا وفيما بيننا، في أنفسنا وفيما بيننا ومع الآخرين، لأن هذه لا يتحلى بها إلا النفوس الطيبة الطاهرة، النفوس النيرة، النفوس التي أدبتها السنة وتهذبت بالقرآن وتأسست بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وللترمذي: وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة ابن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، إسناده ضعيف. وعن لؤلؤة عن أبي سلمة: من ضار ضار الله به.
هذا أيضا المراد هنا هو النهي عن ضرر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم لا يضر المسلم ولا يتعدى عليه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن أورده هنا لأخذ الفائدة بعدم الإضرار بالآخرين، عدم الإضرار بالآخرين، لأن المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء هو من الإضرار بالآخرين ويدخل تحت هذا. فنهى المولى جل وعلا عن الإضرار بالآخرين والإضرار بالمسلمين والمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: عن لؤلؤة عن أبي صرمة: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب، وفي نسخة صحيح، إسناد جيد، مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان.
أيضا هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فقال الشوكاني والألباني وابن تيمية رحمه الله أنه حديث حسن، وقال غيرهم أنه حسن لغيره. فالمفاد من هذا الحديث هو عدم الإضرار بالآخرين، لأن فيه وعيد شديد بأن الله جل وعلا يضاره: ومن ضار ضار الله به، وفي رواية: ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. فالإنسان لا يشق على المسلمين ولا يضر بالمسلمين، وهذه أيضا فيها الإضرار، هذه تناسب الفصل فيها الإضرار بالآخرين، فنهي المسلم عن الإضرار بالآخرين بكل ما تعين كلمة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة، ويحرم المدح والذم كذا قال في الرعاية.
الذم بالباطل، ويحرم المدح والذم بالباطل. عندك الباطل؟
لا، بدون بالباطل.
أثبت بالباطل. كذا قال في الرعاية. أخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأته ليرضيها. وهنا علل الأمر بماذا؟
الرضا.
هذا أيضا هذا ضابط، هذا ضابط لكي لا يكذب على امرأته في جمع شؤونها، هذا ما يجوز، هذا حرام، يدخل في الوعيد الشديد. ولكن الضابط هنا ماذا؟ ليرضيها، الضابط ليرضيها. ويضرب أهل العلم أمثلة، يقول مثلا يعني أن تقول مثلا تحبني أو تغليني أو كم أساوي عندك أو مثل هذا، ها؟ فيمدحها ويثني عليها، وإن كانت لا تصل إلى هذه الدرجة، وإن كانت تصل إلى هذه الدرجة، وذلك لإرضائها، وذلك لإرضائها وكسب المودة فيما بينهما. وهذه من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن الرجل يكسب ود المرأة والمرأة تكسب ود الرجل، وتستمر الحياة الزوجية على صفاء وعلى نقاء وعلى مودة وعلى محبة، وبهذا يكون الوئام في الأسرة، ويكون التأثير البالغ في الأبناء والبنات وفي نفوسهم، والاستقرار النفسي للأسرة والأبناء والبنات. نعم. والكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس، هذه الثلاث فقط، هذه الثلاث فقط، وهذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن الجوزي رحمه الله: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك
المقصود. هذا استخرجه من الثلاث، استخرجه من الثلاث رحمه الله. نعم.
وإن كان واجبا فهو واجب وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة، فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل.
نعم.
وعند أبي الخطاب يحرم أيضا، لكن نسلك أن المفسدتين دفع أعلاهما. فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه في حال مفارقة عاص، ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه، فلقي رجلا فقال: رأيت فلانا؟
قال: رأيته. نعم. أبشر.
كان له أن يقول له: لم أره.
نعم نعم.
فيدفع على المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء.
نعم. إذن نتوقف هنا.
يا أخواني بارك الله فيكم، السفرة المعدة الآن في المكتبة هي فقط للصائمين بارك الله فيكم، فإذا جاء وقت الانتهاء من الدرس لا تأتوا للمكتبة، روحوا توضوا وجددوا الوضوء يعني، أما المكتبة لا يدخلها إلا صائم بارك الله فيكم. الآن استمر، أول ما يأذن انطلقوا إلى المكتبة أيها الصائمون. الحين استمر خلاص، هذا يغني.
نعم. قال شيخ الدين، قال تقي الدين،
قال شيخ تقي الدين رحمه الله: والمسألة مبنية على القبح على القبح العقلي.
نعم.
فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه.
نعم.
ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه
لذاته،
انتهى كلامه.
نعم. إذن نقف هنا عند هذا الموطن، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لأحسن الأخلاق لا يوفق لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا وإياكم من سيئها لا يعيد من سيئها إلا هو جل وعلا، وأن يوفقنا وإياكم من حسن الخلق، وأن يرزقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انسك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في دار كرامتك عند مليك مقتدر في جنات ونهر عسر متقابلين، نحن والدينا ووالديهم وجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذ الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم الطاعة الصالحة، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وعاهدهم على طاعتك يا جلال الكرام. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكلهم ودا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصر نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالحوثيين والدواعش والإرهابيين، اللهم عليك بمن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم من خفي عمرته وآية. اللهم أسقط نظام إيران وأفشل مخططاتها. اللهم اكرمهم ما شئت يا حي قيوم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اكرمهم ما شئت يا حي قيوم. هذا جل وكرام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. هلا.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم
صل وسلم
على الحاضرين. قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
نعم. هنا مسألة، وهذا اتفاق على تحريم الغيبة والنميمة. هنا اتفاق على ماذا؟ ها؟ على ماذا أحمد؟ على التحريم. وقد كان الخلاف عن الصغائر والكبائر، وترجح أنها كبائر. فهذه المسائل هي التي تضبطها طالب العلم لكي يميز بين درجات التحريم. وذكر هنا رحمه الله في غير النصيحة الواجبة، فهذا استثناء، هذا استثناء، استثناء في ماذا؟ استثناء من الغيبة، استثناء من الغيبة، أي في النصيحة الواجبة الغيبة ليست محرمة، بل قد تكون واجبة، بل قد تكون واجبة، وذلك في التحذير من أهل الفسق والبدع، في التحذير من أهل الفسق والبدع. فهنا يجب على العالم أن يبين للناس دين الله جل وعلا، يجب عليه، لأن الله جل وعلا أخذ العهد على أهل الكتاب لتبيننه للناس ها ولا تكتمونه، حرام. إذن هنا واجب. وذكر الناظم أن الذم أو قيل القبح ليس بغيبة في ستة مواضع: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وسوف يأتي معنى بعضها قريب، وسوف يأتي تفصيلها بالأدلة في أثناء الكتاب، لكن لا أظن أن ندركه، لا أظن أن ندركه، وسوف يأتي بالتفصيل، لأن هذه المسائل المهمة، هذه المسائل المهمة. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه.
تمعر أي تغير، تمعر أي تغير، وتغيره ذلك غضبا وتأثما، يعني أنه قد أثم غضبا وتأثما، لأنه يأسف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، فبرحمة من الله لنت له، ولو كنت فضلا غير قبل انفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري: فاتيته وفي منعه فسألته.
هذا فيه بيان مسألة عظيمة، ألا وهي الاقتداء بمن سلف في الخير، الاقتداء بمن سلف في الخير. هنا قال قد ماذا؟ أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهنا تأسى بموسى، فبهداهم اقتدى. هنا تأسى بموسى عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أيضا فيه أن طالب العلم لا بد أن يناله ما يناله، لأنه داعيا إلى الله جل وعلا، لأنه سائرا في الطريق إلى الله جل وعلا، فيناله ما يناله في بدنه، في ماله، في عرضه، في أهله، في نفسه. أسأل الله لا يجعل مصيبته في ديننا، سوف يناله ما يناله. فهنا يجب أن يصبر، يجب أن يصبر ويتأسى بمن مضى، يتأسى بمن مضى من السلف الصالح، فقد أصابهم ما أصابهم فصبر، لا سيما في بعض البلاد التي لا تظهر فيها السنة، وبعض البلاد التي لا يظهر فيها الإسلام، لأننا نتكلم هنا في المملكة العربية السعودية فضل من الله تبارك وتعالى، وهي خير بلاد الدنيا اليوم، وليس ذلك إلا لأنها تطبق شرع الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حكامها سلوك نهج السلف الصالح في المحافل الخاصة والعامة. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. ولكن في غير هذه البلاد من البلدان يكون فيها غربة، فيجب على المسلم أن يصبر، يجب على المسلم أن يصبر وأن يتحلى بهذه الأخلاق والآداب الفاضلة، حيث أن لها الأثر البالغ ابتداء على نفسه ثم على من حوله، على نفسه ثم على من حوله من أب أو أم أو زوجة أو أخت أو أخ أو أبناء أو جيران أو أصدقاء، فإذا رأوه تأسوا به فصبروا، فإذا رأوه تأسوا به وتحلوا بالأخلاق الفاضلة. وهذا ما ننشده في هذا الكتاب، بأن نتأسى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلما لمعناها، سعيا للعمل بمقتضاها. نعم.
وفي البخاري فاتيته وهو في ملأ فساررته، وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع إليه حديثا بعدها. ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه.
ولمس... هذا أيضا في مسألة أخرى، إذا رأيت من يتكلم في الناس فلا تسعى بإيصال هذا الكلام إلى صاحبه، فلا تسعى بإيصال هذا الكلام إلى صاحبه، لأنه يؤثر فيه، أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن دونه؟ ولكن أمت هذا القول بعدم نقله. إيش؟ نعيدها. أمت هذا القول بعدم نقله، هذه والله تكتب في أدم، يعني أمت هذا القول بعدم نقله في الفيسبوك، في تويتر، في الواتساب، في الكلام، في التسجيل، في كل شيء. فلو سعينا إلى ذلك لسلمت النفوس وزكت وطهرت وتحابت وتآلفت، لأنه إذا أتى المتكلم ورأى من المتكلم فيه حسن استقبال وحسن سمت ومجازاة بالحسنى ندم على ما مضى. لكن حينما ينقل له الكلام، اسمع يا عبد الله، حينما ينقل له الكلام فيؤثر في نفسه فيقابله فتكون ردة فعل، ويكون ماذا؟ ردة فعل سيئة، فتبدأ النفرة والقطيعة والتدابر، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تسعى يا من يسمعني إلى نقل الكلام بين الناس، لا تسعى إلى نقل الكلام بين الناس، أمته بعدم نقله، أمته بعدم نقله. وهذه ترى فائدة عظيمة جدا، والشيطان لا يزال بالإنسان حتى يوصل هذه المعلومة. نعم.
ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد،
لا بالضم ضم الياء، لا يبلغني،
بس أحسن الله عليك، أليس بتشديد اللام؟
يبلغني ما يمنع،
جزاك الله أحسن الله عليك.
قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر.
وأنا سليم الصدر كما تقدم، سليم الصدر، فتكون سليم الصدر مع إخوانك، سليم الصدر مع أهلك، سليم الصدر مع أصدقائك، فلا تحمل في قلبك على أحد منهم غل ولا حقد ولا حسد، غل ولا حقد ولا حسد. وما هي أسباب هذه الثلاث؟ نقل الكلام، هو نقل الكلام، نقل الكلام عام. وأما إذا كان على سبيل الإفساد فهذا أعلى إثما، فهذا أعلى إثما. نعم.
قال عبد الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي
عبد الله
قال عبد الله فأتى رسول الله
فأتي،
نعم أحسن الله إليك، قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
الله أكبر.
وروى الخلال عن مالك أنه سئل
فيتأسى بهذا الهدي النبوي طالب العلم بل وكل من ينتسب إلى الإسلام، ومن أولى الناس هم أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأهل العلم يخالطون الناس ويعايشونهم، وقد لا يرضى عليهم كثير لأنهم قد يخالفونهم في رغباتهم وأهوائهم وتوجهاتهم، فيدلونهم على الخير والهدى، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ولكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، فعليهم هذا الدور العظيم في تحمل أخطاء الناس وإيصال الحق إلى الخلق، وتحمل إيذاء الناس لهم بالكلام وبالقدح، فلا يجازوهم بما قالوا أو بما فعلوا، ولكن يعاملوهم بالشرع الذي هم حملته وتميزوا به. وهكذا طالب العلم، طالب العلم يحتك بمجتمعه، يحتك بإخوانه وخواته أعمامه أخواله جيرانه زملائه في العمل، فما عسى أن يلقوا منك يا طالب العلم، هل تكن مثلهم أو تتميز عليهم بالعلم؟ ها؟ العلم هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها المرعية، وقد علمت ذلك، فكيف تعاملهم بهذه النصوص الشرعية؟ وهذا الذي يميزك، بين إذا أساء إليك ألا تسيء إليه، ولا تسوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها للذين صبروا ما يلقاها لذو حظ عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج كفار قريش، أليس كذلك؟ من مكة، وحينما ارتقى قال: أما إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن يخرجوني أهلك منك لما خرجت. وفي المقابل حينما رجع في فتح مكة ماذا قال؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم. تأمل يا عبد الله، تأمل هذه الأخلاق العالية، هذه الأخلاق النبوية، هذا العفو، هذا الصفح، هذه الآداب التي يجب عليك يا طالب العلم أن تتحلى بها حقيقة، لا في الظاهر ولكن في الحقيقة. قال: ما تظن أني فاعل بكم. أخرجوه وطردوه وجعلوا الجعل لمن قتله أو من أتى به حي أو ميت، بل ولحقوه وقاتلوه واتهموه. ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم، في أبي هو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا يكون المسلم حقود ولا حسود، يكون المسلم يتحلى بالعفو والصفح والتجاوز وحسن الخلق، هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأن تتلو القرآن يا عبد الله. إذن يجب عليك أن تتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة التي تقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، وتتعلمها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطبقها في الحياة الواقعية مع الناس. وأكثر ما يحتاج إليها المسلم عامة وطالب العلم خاصة حينما يكون هناك خصام، حينما يكون هناك، لأن في وقت الساعة مثل الآن نحن في هذا المسجد، الحمد لله ما عندنا إن شاء الله إلا علم وقال الله وقال رسول الله، فكلنا يعني نتميز بالحلم والعقل والعفو والتسامح، ولا لا؟ والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نحن كذلك في غيرها. ولكن حينما يكون الخصام، حينما تكون مشكلة، حينما يقع الابتلاء، هذا هو الشأن. فالشديد ليس بشديد السرعة، ولكن من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، وهذا الواجب. نحتاجه متى؟ نحتاجه في حينه، في وقته. فيا أسف على بعض من يخاصم أخيه، ويا أسف على من يخاصم عمه أو خاله أو جاره أو قريبه. عامله بالعفو والتسامح أيضا، لا نطفي في هذا الجانب، وهو محل إطالة، لأن هذا هو التطبيق العملي، هذا هو التطبيق الواقعي للنصوص الشرعية التي امتدح الله جل وعلا نبيه بها وقال وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه وإن اعتدي عليه، وإن اتهم، انتبه لهذه المسائل، وإن اعتدي عليه، وإن اتهم، وإن صنع له ما صنع، وهو صادق، وهو صادق، قال جل وعلا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك كما تقدم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اليوم أخ كريم وأمس، انظر إلى تغير المواقف. وكان ذلك في مقابل العفو والتسامح، فمن حب أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، والعافين عن الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري، هذا غيبة. وقال محمد بن يحيى الكحال
هذه هنا مسألة، هنا مسألة توقف فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال لا أدري، هذه غيبة. هنا سوف يأتي معنى نصوص وآثار بأن أيضا مر معنى ماذا؟ ومعرف. ماذا؟ ومعرف. وهذه من المواطن والمواضع التي يجوز فيها ذكر هذا، لأنه لم يقل هذا على سبيل التنقص أو التندر أو الإهانة، ولكن قال هذا على سبيل ماذا؟ التعرف والمعرفة، ولكي يعرف هذا الشخص. مثال: عندنا مثلا في هذا المسجد 5 عبد الرحمن أو 7 عبد الرحمن، قال عبد الرحمن، قال من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الطويل ولا لا؟ هذا وصف. عبد الرحمن الضعيف، ضعيف في بدنه لا في غير ذلك، أو صاحب النظارة، أو بأي وصف من الأوصاف. هنا ماذا؟ تعريف. هنا ماذا؟ تعريف، عرفنا. أو عبد الرحمن اللي عيونه كبيرة، أو عبد الرحمن اللي عيونه حول، فهنا أوصاف يعرف بها، أوصاف يعرف بها. فهنا إن قالها على سبيل التعريف فلا حرج في ذلك، وإن قالها على سبيل السخرية أو التنقص فهذا لا يجوز، وهي غيبة، لا يجوز، وهي غيبة. وهذا الذي عليه العلماء، الذي عليه العلماء أنه جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم. قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهتان. وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عند السلف به جاء الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة.
وهذا طبعا هنا المسألة هذه وما يجوز من ذكر الرجل بالصفة بالصفة الخلقية بالصفة إيش؟ الخلقية ليست الخلقية لا الخلقية أي في خلقته أي في خلقته أعرج أعمش أعور أحول في خلقته الذي خلقها الله جل وعلا ولكن لا على سبيل التنقص إنما على سبيل التعريف. نعم.
وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم.
وهذا تقدم معنا هذا الحديث لأن الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه هذه غيبة في غيبة طبعا وإن لم يكن فيه فهنا قد بهته وسوف يأتي البهت في آخر الكتاب ولكن بغير صفة البهت قدمناه لحنا كنا نسأل عنها بعدين. طيب نعم.
وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به فقال أحمد الأعمش إنما يعرف الناس هكذا.
والأعمش هو سليمان فكثير في ذلك الزمان بل في بعض هذه الأزمنة لو قيل سليمان مهران قد لا يعرف ولكن إذا قيل الأعمش انتهى ولا لا هذا بماذا صحيح. نعم.
فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر. قال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من أصحاب الحديث
في شرح خطبة مسلم الذي شرح مسلم هو النووي رحمه الله وفي خطبة مسلم أي في المقدمة أي في المقدمة. نعم.
قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة
كما والحاجة هنا ما هي
صدق الأشياء المذكورة
ضبط الأسانيد الحاجة هنا ضبط الأسانيد هذه هي الحاجة في الرواة نحن نهتم بماذا بالإسناد نهتم بماذا بالإسناد فنحتاج إلى مثل هذا لضبط الأسانيد لتمييز الرجل عمن سواه بهذه الصفة تمييز الرجل عمن سواه بهذه الصفة. نعم.
كما يجوز الجرح للحاجة
وهذا هو المعني الجرح للحاجة والحاجة هي ضبط الأسانيد فجرح وهذا أيضا مثل ورد على القول الأول الذي مر بنا في الغيبة. نعم.
كما يجوز الجرح للحاجة كذا قال ويمتاز الجرح
كذا قال وهنا زيادة أي كما قال من النووي في شرح المقدمة فزاد بن مفلح. نعم. ويمتاز هذه زيادة التي زادها من هو بن مفلح. نعم.
ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع وفي ذلك أحاديث
لماذا الوجوب لأنه حماية للدين وحماية لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلو لم يقم أهل الحديث والآثار وأهل السنة والأخبار بما قاموا به في تلك الأزمنة ودون لضاع كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الدين رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فقد بذلوا الأوقات وخاصموا واتهموا لكي يحموا هذا الدين من انتحال الغالي وتحريف المبطلين وتعديل وتجريح الرواة لضبط الأسانيد. نعم.
وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي والكلام نعم. في ذلك في فصول العلم وفي الغيبة في فصول الهجرة.
نعم.
وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر.
لحظة، هنا يقول رحمه الله وتحرم البدع كلها محرمة، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا هنا مسألة لا يحتقر المتأخر نفسه عند المتقدم، ولكن العبرة بالدليل، والعبرة بالحق، والعبرة بالسنة، وهذا هو الواجب على المسلم أن يراعي الألفاظ ومعانيها ويقارنها بالشرع والسنة. فهذا الكلام حينما قال رحمه الله وتحرم البدع المحرمة، هل هناك بدع مباحة أو جائزة؟ ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش
وإفشاء السر. وإفشاء السر، إفشاء السر هذا خيانة، إفشاء السر خيانة. حينما يسر إليك أحد إخوانك أو خواتك أو أصدقائك أو مشائخك بسر، ثم تذهب وتفشي هذا السر، أنت قد خنته، أنت قد خنت. ونهى الله جل وعلا عن الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعقلون. فنهي المسلم عن الخيانة فلا يخون أيا كان، فكيف بمن هو الذي يذهب عن الأخبار إن وجد صدقا نشره وإن لم يجد كذب، للإفساد بين الناس عامة وبين أهل العلم خاصة. هذه مصيبة، هذا أمر محرم يدل على خبث في النفس والطوية والسريرة. قد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخبروه بما يقول أصحابه لكي يقابلهم وهو سليم الصدر. كيف بمن يفشي السر؟ كيف بمن يكذب؟ نسأل الله سلامه العافية. وكثير ذلك مرجعه إلى الانتصار للنفس، عذر الله وإياكم من ذلك. نعم.
زال في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد
والتعدي بالسب، التعدي بالسب هذا إذا سب الإنسان وإذا تعدي عليه فله أن يدافع عن نفسه، فله أن يدافع عن نفسه، ولكن لا يتعدى، لأن الله لا يحب المعتدين، لا يتعدى، إنما يكون عدل وقسط، لأنه إذا تعدى هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، أي لا يتعدى بالسب ولا باللعن ولا بالفحش ولا بالبذاءة، لأن هذا هو ما يحرم. نعم.
وروى أبو داود والترمذي وقال غريب الإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية نمران، وفيه جهالة ووثقه ابن حبان.
نعم. وعن ابن هذا الكلام فيه ظاهر بأن الرجل لا يلعن فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان الرجل لعن الريح. هنا امر محدد وهو ماذا؟ الريح، لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعن الريح فانها مأمورة. وبما انها مأمورة التعدي عليها هو تعدي على من امرها، التعدي عليه تعدي على من امرها، وهذا لا يجوز. قال هنا امر خاص، ثم اراد ان ياتي بقاعده عامه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بالقواعد العامه لمن يجيبه خاصه وهي للامه عامه. فقال وانه من لعن شيئا، وشيئا هنا نكر في صياغ العموم، وهي شيء، كل شيء، وهي كل شيء ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. بل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن المسلم فإن اللعنة ترتفع إلى السماء فتغلق من دونها أبواب السماء فترجع، انتبه هذا كلام عظيم ترى، فترجع إلى يمين صاحبها فلا تجد لها، ثم ترجع إلى شمال صاحبها فلا تجد لها، ثم تحور على صاحبها. فانتبه يا عبد الله، المسلم لا يكون الطعان ولا اللعان ولا البذي ولا الفاحش، ولكن يكون طيب الكلام حسن الألفاظ، ويعود نفسه على ذلك، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فهذه الصفات كما أن بعضها ذاتي فإنها مكتسبة، أي الإنسان يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على الكلام الطيب، على الكلام الحسن، على الكلام الذرب، على التجاوز، على العفو، على التسامح، ألا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنى، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.
قال رحمه الله،
فحديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس كل منهما يشد به الآخر، فهو حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب وإسناده جيد.
نعم.
وعن ابن مسعود مرفوعا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، متفق عليه.
سباب المسلم فسوق، يحب المسلم أن يكون فاسق، ها؟
لا،
يحب أن يكون فاسق، إذن يبتعد عن السب، يبتعد عن السب، فإذا وقع فيه استحق هذا الوصف، أليس كذلك؟ استحق هذا الوصف، إذن ابتعد عن السب ولا تتعود على السب حتى الدواب وحتى الجمادات، لأنك إذا اعتدت على شيء تعودت عليه، إذا اعتدت على شيء تعودت عليه ثم ارتقى إلى ما هو أعلى منه. ولكن حاول أن تحافظ على هذا اللسان، أيضا كما أتى في حديث معاذ قال أم أخذ ما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وما يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في نار جهنم إلا حصد أسرته. أمسك عليك لسانك، احفظ عليك هذا، ترى هذا الأمر قد يبدو سهلا في الوهلة الأولى ولكنه صعب في التطبيق إلا من يسره الله عليه، صلى الله عليه وعليكم وعلى جميع المسلمين. احفظ لسانك، امسك لسانك، اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نصوص كثيرة لو أردنا أن نستشهد بها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها، إذا ما الله عانك تأمل، إذا لم يعنك الله أن تقل خير وإلا الأفضل أن تقول الخير وتقول كلام الطيب، حتى وإن قيل لك غير ذلك أن تقابله بالحسنى، فهنا تكسر شره وتكسب وده، هنا تكسر شره وتكسب وده. ولو لم يكن في هذه المعاملة إلا التقليل من حدة الشر لكفى، بدل لا هو يعاديك 90% ثم تقابله بالحسنى وعدم الرد فيستحي فيعاديك 60%، أليس هذا أمر إيجابي؟ أليس فيه إنتاجية؟ أليس فيه حسن؟ وما هي إلا أيام حتى أن تنزل هذه النسبة، وهذا هو المطلوب من المسلم. نعم.
وعن سويد بن حاتم بيع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح. قال ابن حبان في سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث.
أيضا هنا ابن مفلح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يأتي بالأسانيد تارة ويحكم على الرجال تارة، ويأتي بأقوال أهل العلم تارة، وينسب الأقوال إلى أهلها تارة، ويصدر الأحكام تارة، ويصدر الخلاف تارة، ويصدر الترجيح تارة، فهو فيه حديث وفيه مصطلح وفيه تفسير وفيه فقه وفيه فهو كتاب عظيم. وهذا أيضا فيه لفتة بأن طالب العلم يتبحر في العلم ويتزود من العلم شيئا فشيئا، يتزود من العلم شيئا فشيئا بأصوله، يبتدئ بالمبتدئات ثم بالمتوسطة ثم بالموسعة والمطولة، يأخذ العلم شيئا فشيئا، وإن توقف عند شيئا من هذا فهذا أمر الله جل وعلا. فالمراد هو سلوك طريق العلم، وأما التحصيل فهو أمر إلى الله جل وعلا، من يرد الله بالخير يفقهه في الدين، هذا أمر إلى الله جل وعلا وإرادة خاصة بالله جل وعلا. ولكن عليك أن تسعى في طلب العلم، عليك أن تجتهد في سلوك طريق العلم، وإن كبر بك السن فيكفي شرفا بأنك سالك طريق الجنة بعد رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بالطريق إلى الجنة، ولو لم يكن إلا أنك قد حفظت وقتك وقد جلست في حلق العلم وحلق الذكر، ولك من الأجر العظيم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إذا ركوا كتاب الله وإذا أرسل بينهم إلا إذا أتاهم السكينة وغشيتهم الرحمة وكانوا في من عنده، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. بل وفي حديث آخر قوموا قد غفر الله لكم، هذا أجر عظيم. قيل فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة، ما يبغى العلم أصلا، يبغى أحد الموجودين يبغى يأخذ منه شيء، قال هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، فكفى بالعلم شرفا فإن أصحابه بهذه المثابة. وهذا فيه الحث على طلب العلم والاستمرارية في طلب العلم. لا يقول طالب العلم والله أنا لي سنتين ثلاث أربع سنوات ما حصلت علم واجد، إذن خلاص إذن أنا ما عاد أحضر حلق العلم، خلاص أنا يعني قد تكون درجة الذكاء عندي أو الحفظ هذا مستواها وهذا حدها أو هذا، هذه وساوس شيطان، هذه وساوس شيطان. ولكن استمر في طلب العلم، واستمر في حلوق في حضور حلق الذكر وحلق العلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن حبان رحمه الله في سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث ثم رواه بإسناده. وقال ابن عبد البر هذا حديث ليس بقوي انفرد به سويد.
أيضا هنا شاهد من الشواهد، هو الآن يجرح ولا لا ويغتاب ولا لا. أيضا هنا مسألة، كثير من أهل الأهواء والأحزاب والفرق الضالة إذا بينت مسألة شرعية وبينت حكم شرعي وأن فلان من الناس يخالف شرع الله جل وعلا ويسير على خطى الخوارج ويسير على خطى القعدية من الخوارج ومن أخطر فرق الخوارج، ويؤلب الرأي العام ويثير الفتن. فلان فلان انظر في كتابه كذا، انظر في شرطه كذا، انظر في ماذا يقول، لا تغتاب الناس. يقول ماذا؟ لا تغتاب الناس، أشغت عن قلبه. ثم يأتي به هنا أهل العلم يذكرون الناس بما فيهم حماية لشرع الله تبارك وتعالى. كيف بمن يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى محدثة أو يدعو إلى فسق مثل الليبرالية والعلمانية؟ بل يحذر منه ولا كرامة، وهذا شرع الله جل وعلا. ولكن هنا مسألة لابد أن يكون بالأدلة المادية، ليس ركوبا على مطية زعموا. والله فلان قال وفلان قال، هل وقفت عليه؟ يجب عليك يا عبد الله أن تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. وهذا هو طريق أهل الحديث، وهذا هو طريق أهل السنة، أن يقف الإنسان موقف الجاد، ولكن يتكلم يتكلم بدليل، إذا يتكلم يتكلم بدليل. فلا بد من الدليل، الدليل الشرعي على المخالفة والدليل المادي على ما وقع منه. وهذا هو الواجب علينا جميعا، وألا نلتفت إلى من يأتي بهذه الشبه، ونبين الحق بدليله، يرضى من يرضى ويزعل من يزعل. نعم.
وقال ابن عدي في سويد هو إلى الضعف أقرب، وقال ابن معين لا بأس به، وقال أبو زرعة ليس بقوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع المستبان ما قال فعل البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم.
انتبه لهذا الحديث، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، وهو حديث صحيح. أعده جزاك الله خير، انتبه لألفاظ الحديث.
وعن أبي هريرة مرفوعا المستبان ما قال فعل البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم.
من تسابى، نعم، المستبان أي من تسابى. ما قال يعني كل ما قالوه من هذا السباب فعل على من؟
بادي.
على البادي. إذن انتبه أن تبتدئ بمسبة، انتبه أن تبتدئ بمسبة، جزاك الله خير. فإذن لا تبتدئ يا عبد الله، خلك تعامل بالعفو والتسامح، وألا تجازي بالسيئة ولا تبتدئ أصلا. أيضا نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسأل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. ابتداء هو لا يعتدي لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل. فإن قيل بأن لا يجازيه، وهذه من أعظم آداب الصيام للعبد، لأن من أعظم أيضا معاني الصيام هو الصبر، هو الصبر بأن يصبر على هذا وأن يقول إني امرؤ صائم. وهذا فيه عدم الابتداء وعدم الرد. فلا تبتدئ بالسب يا عبد الله، فإن ابتدأ غيرك فحاول أن تعفو عنه، وإن اضطريت للدفاع عن نفسك فلا. المسألة التي مرت بنا قبل ثلاث مسائل، ها أحسن، فلا تعتدي، إن الله لا يحب المعتدي. نعم.
رواه مسلم والترمذي وصححها. ويأتي في الأمر بالمعروف من ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة معين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله
هذا الحديث له سبب وله قصة، وذلك حينما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقالوا ماذا؟ السام عليكم، فقال وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السام واللعنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تكوني فاحشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إذا كان هذا يقوله لعائشة رضي الله عنها وفي هذا الموطن، وقد اعتدى عليه اليهود بالكلام ودعوا عليه، قال ألم تسمعي ما قلت؟ وهذا أيضا فيه درس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حياته دروس لنا وسنة وآثار يجب علينا نقتفيها، بأنك لا تجازي بنفس اللفظ الفاحش، ولكن ارتقي بأسلوبك وارتقي بخطابك، وألا تجازيه بما هو، فلا تخاطبه بأخلاقه ولكن خاطبه بأخلاقك أنت، خاطبه بأخلاقك أنت، وأنت قد تحليت بالأخلاق النبوية السنية السلفية، فهنا لقنته درسا هو ومن سواه، فهذه فائدة عظيمة يجب على العبد أن يتحلى بها. نعم.
وقوله يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف، ويأتي فيها
عليك بالرفق، فدلها على الرفق، وما كان الرفق في شيء، في شيء أيضا هنا من ألفاظ العموم، كل شيء، لا يقول إنسان هذا موطن رد هذا موطن أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر، ما يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم.
ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب.
نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هنا سوف يبتدي ب أحسنت جزاك الله خير، سوف يبتدي بالكلام عن البهت، وهنا شاهد لأن البهت مبناه على الكذب، فسوف يأتي الكلام الآن عن الكذب. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا، رواه البخاري.
قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثبا مبينا. وفي الحديث الذي تقدم معنا وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، فهنا كذب وغيبة، كذب وغيبة، فهذا هو معنى البه. نعم.
رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا.
صديقا أي كثير الصدق، وكذابا أي كثير الكذب، فيحرص الإنسان من هذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن أمرنا أن نكون مع الصادقين، فإذا كنا مع الصادقين نبتعد عن الكاذبين، فيحرص العبد على الصدق. نعم.
وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن
لأن الكذب هو جماع النفاق، فهو يسقي باب كل شر كما يسقي الماء الشجر، الكذب يسقي كل شر كما يسقي الماء الشجر، فننتبه من هذه الصفة البذيئة السيئة التي هي من صفات أهل النار. نعم.
وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ما يخرج
ميلا منه. أي المسافة، ميلا يعني المسافة. نعم.
رواه الترمذي عن يحيى.
وقيل أيضا أن الميل هو 1600 متر، بعضهم قال 1400 فيتفاوتون في حسابها، لكن بعضهم قال أو الأكثر قال 1600 متر. نعم.
رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحمن،
وهذا من نتن ما يخرج من فيه. طبعا هذا الحديث ضعيف وبعض القول ضعيف جدا، ولكن نذكر هنا معناه إن يبتعد الملك من نتن ما يخرج من فيه لأنه كذب نتن، نسأل السلامة والعافية. نعم.
عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع
عن عبد الرحيم بن هارون الغساني، وهذا من أهل بغداد وهذا اللي فيه الضعف. نعم.
وقال حسن غريب تفرد به عبد الرحيم.
نعم.
قال الدارقطني وعبد الرحيم متروك.
نعم.
وقال أبو حاتم مجهول وقال ابن عدي روى مناكير عن قوم ثقات.
هنا أيضا ماذا؟
غيبة.
نعم. هنا يتكلم في الرجال، هنا أيضا يتكلم في الرجال، هذا متروك وهذا كذاب وهذا هذا في الرواة في أخلاقهم وما يتحلون به من صفات من الكذب والضعف وأنه متروك أو الوضع أو الوضاع أو ما سوى ذلك. نعم.
قال ابن حبان في ثقات
بعض أهل العلم سردهم للعلم بحد ذاته فيه رد على أهل البدع وفيه رد على المخالفين وفيه بيان للعلم والحق، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، يرزقناكم علم النافع والعمل الصالح.
آمين.
نعم.
قال ابن حبان في الثقات يعتد بحديثه إذا روى من كتابه.
نعم.
فصل في المكر والخديعات والسخرية والاستهزاء.
هنا يبتدى بفصل جديد وذكر في البداية المكر والخداع لأن مبناهما على الكذب، فناسب أن يكون بعد الكذب وما فيه وأيضا فناسب أن يأتي بالمكر والخديعة ثم يأتي بالسخرية والاستهزاء. قيل المكر والخديعة هما أمر واحد وهو الوصول بالإيقاع بالخصوم من حيث لا يشعرون. المكر والخديعة هو الوصول بالإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، لأنه يخدع، لأنه يمكر به من حيث لا يشعر الخصم، هو يقع فيه ويوقعه. وكذا السخرية والاستهزاء هي لها معاني متقاربة، وهي يعني لها معاني تدل عليه بأنها الاستهانة منه والتحقير له وإضحاك الآخرين عليه باللمز والهمز وحمل الأقوال على الهزل وعلى الضحك، فهذا فيه السخرية وفيه الاستهزاء، وهذه الصفات هي ليست من صفات المؤمنين وأهل السنة وأهل الحق. نعم.
ويحرم المكر والخديعات والسخرية والاستهزاء. قال الله تعالى
والسخرية والاستهزاء تقع في الأقوال والأفعال والأشكال، الأقوال والأفعال والأشكال. نعم.
قال الله تعالى
ويحرم المكر والخديعة والسخرية، هنا حكم عليها بماذا؟ بالتحريم. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي سببها وتفسيرها
ذكر ابن مسعود أيضا، هنا ننتبه قليلا، ذكر ابن مسعود رضي الله عنه فقال إذا سمعت في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك، فإما أمرا تؤمر به وإما نهيا تنهى عنه، فيجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأوامر من الله، حيث أن الأوامر حقها الامتثال، وينتبه إلى النواهي، النواهي حقها الاجتناب، وينتبه إلى الأخبار فحقها التصديق، وينتبه إلى المواعظ فحقها الاتعاظ. فكتاب الله جل وعلا هو كلامه جل وعز وهو ما يريده الله منا، فننتبه إلى معاني هذه الكلمات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقوم هنا يعني به الرجال، لأن هذا باعتبار المقابلة، وأما إذا أتى ذكر قوم عامة فيدخل فيه الرجال والنساء، ولكن إذا أتى باعتبار المقابلة لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لا يسأل قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء، إذا هنا أفرد النساء، لأن كثير من الأحيان لا يقع الرجال إلا في الرجال ولا يقع النساء إلا في النساء، قد يقع الرجال في النساء والنساء في الرجال، ولكنه أقل من وقوع الرجال في الرجال ومن وقوع النساء في النساء. فنهى الله جل وعلا أن يسخر الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعلل ذلك جل وعلا قال عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، وأنفسكم هنا يعني إخوانكم، وأنفسكم هنا يعني إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب أي بالألفاظ المعيبة التي يكرهها المسلم قال. وهذه الآية لها يعني عدة أسباب في نزولها، ولكن من أشهرها أنها نزلت في بني سلمة، أشهرها نزلت في بني سلمة، حيث أن الواحد منهم قد يكون له 3-4-5-10 أسماء، فإذا ناداها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قالوا يا رسول الله إنه يكره هذا، إنه يكره هذا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة وهي للأمة عامة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير، والمراد بأنفسكم إخوانكم لأنهم كأنفسكم.
جميل، أتى بها هنا رحمه الله تعالى. كم باقي على الآن؟ ها؟
10
إلى زين تقريبا 11. طيب
11.
نعم.
وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة.
نعم، قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، قيل ويل هو واد في جهنم أعذره وإياكم منه.
آمين.
الهمز قيل بالفعل سواء بالعين أو باليد، وقال بعض المفسرين بالقول عشان ترضى يعني كان شوي. واللمز يأتي بالقول، قال جل وعلا هماز مشاء بنميم. فنهي المسلم عن الهمز واللمز، وأتى هنا النهي بالوعيد الشديد، بالوعيد الشديد لكي يبتعد المسلم عن كل ما فيه قول أو فعل هو يؤثر في الآخرين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هذه المعاني السامية يجب أن نتحلى بها في أنفسنا وفيما بيننا، في أنفسنا وفيما بيننا ومع الآخرين، لأن هذه لا يتحلى بها إلا النفوس الطيبة الطاهرة، النفوس النيرة، النفوس التي أدبتها السنة وتهذبت بالقرآن وتأسست بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وللترمذي، وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة ابن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، إسناده ضعيف. وعن لؤلؤة عن أبي صرمة من ضار ضار الله به.
هذا أيضا المراد هنا هو النهي عن ضرر المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار، فالمسلم لا يضر المسلم ولا يتعدى عليه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن أورده هنا لأخذ الفائدة بعدم الإضرار بالآخرين، عدم الإضرار بالآخرين، لأن المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء هو من الإضرار بالآخرين ويدخل تحت هذا. فنهى المولى جل وعلا عن الإضرار بالآخرين والإضرار بالمسلمين والمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله عن لؤلؤة عن أبي صرمة: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب وفي نسخة صحيح، إسناد جيد، مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان.
أيضا هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فقال الشوكاني والألباني وابن تيمية رحمه الله أنه حديث حسن، وقال غيرهم أنه حسن لغيره. فالمفاد من هذا الحديث هو عدم الإضرار بالآخرين، لأن فيه وعيد شديد بأن الله جل وعلا يضاره، ومن ضار ضار الله به، وفي رواية ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. فالإنسان لا يشق على المسلمين ولا يضر بالمسلمين، وهذه أيضا فيها الإضرار، هذه تناسب الفصل فيها الإضرار بالآخرين، فنهي المسلم عن الإضرار بالآخرين بكل ما تعين كلمة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة، ويحرم المدح والذم كذا قال في الرعاية.
الذم بالباطل، ويحرم المدح والذم بالباطل. عندك بالباطل؟
لا، بدون بالباطل.
أثبت بالباطل. بالباطل كذا قال في الرعاية. أخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأته ليرضيها. وهنا علل الأمر بماذا؟
الرضا.
الرضا هذا أيضا هذا ضابط، هذا ضابط لكي لا يكذب على امرأته في جمع شؤونها، هذا ما يجوز، هذا حرام، يدخل في الوعيد الشديد. ولكن الضابط هنا ماذا؟ ليرضيها. الضابط ليرضيها. ويضرب أهل العلم أمثلة، يقول مثلا يعني أن تقول مثلا تحبني أو تغليني أو كم أساوي عندك أو مثل هذا، ها؟ فيمدحها ويثني عليها، وإن كانت لا تصل إلى هذه الدرجة، وإن كانت لا تصل إلى هذه الدرجة، وذلك لإرضائها، وذلك لإرضائها وكسب المودة فيما بينهما. وهذه من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن الرجل يكسب ود المرأة والمرأة تكسب ود الرجل، وتستمر الحياة الزوجية على صفاء وعلى نقاء وعلى مودة وعلى محبة، وبهذا يكون الوئام في الأسرة، ويكون التأثير البالغ في الأبناء والبنات وفي نفوسهم، والاستقرار النفسي للأسرة والأبناء والبنات. نعم. والكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس، هذه الثلاث فقط، هذه الثلاث فقط، وهذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن الجوزي رحمه الله: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك.
هذا استخرجه من الثلاث، استخرجه من الثلاث رحمه الله. نعم.
وإن كان واجبا فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة، فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل.
نعم.
وعند أبي الخطاب يحرم أيضا، لكن يسلك أن المفسدتين دفع أعلاهما، فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه في حال مفارقة عاص، ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه، فلقي رجلا فقال: رأيت فلانا؟
قال: رأيته. نعم. أبشر.
كان له أن يقول له: لم أره.
نعم نعم.
فيدفع على المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء.
نعم. إذن نتوقف هنا.
يا أخواني بارك الله فيكم، السفرة المعدة الآن في المكتبة هي فقط للصائمين بارك الله فيكم، فإذا جاء وقت الانتهاء من الدرس لا تأتوا للمكتبة، روحوا توضوا وجددوا الوضوء يعني، أما المكتبة لا يدخلها إلا صائم بارك الله فيكم. الآن استمر، أول ما يأذن انطلقوا إلى المكتبة أيها الصائمون. الحين استمر خلاص على خشبي هذا يغني.
نعم. قال شيخ الدين قال تقي الدين
قال شيخ تقي الدين رحمه الله والمسألة مبنية على القبح على القبح العقلي.
نعم.
فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه.
نعم.
ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه
لذاته
انتهى كلامه.
نعم. إذن نقف هنا عند هذا الموطن، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لأحسن الأخلاق لا يوفق لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا وإياكم من سيئها لا يعيد من سيئها إلا هو جل وعلا، وأن يوفقنا وإياكم من حسن الخلق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انسك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في دار كرامتك عند ملك مقتدر في جنات ونهر عسر متقابلين، نحن والدينا ووالديهم وجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذ الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم الطاعة الصالحة، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وادعهم على طاعتك يا جل وكرام. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكلهم ودا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالحوثيين والدواعش والإرهابيين، اللهم عليك بمن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم من خفي عمرته وآية. اللهم أسقط نظام إيران وأفشل مخططاتها. اللهم أكفهم ما شئت يا حي يا قيوم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أكفهم ما شئت يا حي يا قيوم. هذا جل وكرام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. Hello.